ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. رغم التدهور الواضح الذي تعاني منه مدينة كربلاء وتردي الخدمات، ازدادت هذا العام أعداد الزوار الإيرانيين، وهذه الزيادة أصبحت في نظر الكربلائيين تشكل عبئا على المدينة، خاصة بعد أن ألغيت الرسوم المفروضة على الزوار الإيرانيين بقرار من رئاسة الوزراء بحسب عبد الحسين الفراتي رئيس لجنة السياحة الدينية في كربلاء، الذي أوضح أن المحافظة تعرضت إلى خسائر مالية بلغت 13 مليار دينار. التفاصيل مع مصطفى عبد الواحد.
يشعر الكثير من المسلمين بالرغبة في زيارة مدينة كربلاء لما لها من أهمية تاريخية ودينية عندهم، الأمر الذي صنفها في مقدمة المدن العراقية التي يمكن أن تزدهر فيها السياحة الدينية لتعود بمردود مادي جيد على مواطنيها. ولكن للأسباب المعروفة ما زالت زيارة كربلاء مقتصرة على الزوار الإيرانيين وبعض الأفغان المقيمين في إيران وبعض الهنود والباكستانيين. ولكثافة الزوار الإيرانيين سعت الجهات المعنية في العراق وإيران لتنظيم هذا الأمر عبر بروتوكولات ثنائية، ولكن رئيس لجنة السياحة الدينية في كربلاء عبد الحسن الفراتي كشف عن حيف يلحق بالجانب العراقي وخصوصا مدينة كربلاء نتيجة لما أسماه بالتشتت لدى الجانب العراقي.
قبل كان هناك شركة الهدى مقابل شركة موحدة في إيران، الآن شركة الشمسة تمثل الطرف الإيراني، تختزل في واقعها 2500 شركة إيرانية هي تتفاوض الطرف العراقي المتشتت المنفرد الذي ليس له حول ولا قوة ولم يكن له دعم من الحكومة المركزية. فسؤالنا احنا عتابنا دائما الحكومة العراقية اخواننا بأنه شنو الضير النجي أو من الذي قاعد يمرر هاي الحالة أو يرضى على الواقع.
المسؤولون في حكومة كربلاء المحلية يعتقدون أن الزائر الإيراني بات عبئا على المدينة لأنه يشاطر سكانها في استهلاك الخدمات الأساسية الشحيحة أصلا، بينما لا ينفق ما يعود بنفع واضح على المدينة، فيما يتسبب التوافد الكثيف للزوار في أوقات المناسبات الدينية بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، كما يشير المواطن عمار المسعودي.
يعني هسه احنا نجيب مثال على مو على مستوى محافظه، يعني بيتك اذا يكون مثلا عندك اكثر من 50 نفر بالبيت انت ما راح تتحمل، راح يصير ثقل عليك، راح تشوف مثلا تصرف اكثر. فكيف محافظه على مستوى محافظه وقت اللي اجوا كان ماكو احنا يسموه صلواتي يعني بدون جواز، يعني كان خلينا نقول ابو الاحرى قشق اي انفلات، فكان يجون بدون اجوا كثره يعني ما متوقعيها، احنا ما متوقعيها، يعني من قام يجون الفنادق كلها انترست، فقام شي يسوون يأجرون بيوت وراحوا بالاحياء اجروا، فشي اكيد هنا يصير ثقل على المحافظه، فبالتالي يشوف المواد الخضروات وشغلات كلها صير في اثنين، فطبعا هاي تاثر على المحافظه يعني.
ولكن اصحاب الفنادق وهم الطرف المستفيد الاول من السياحه الدينيه يعتقدون ان مدينه كربلاء تفتقر الى الاماكن الترفيهيه والاسواق المتطوره التي يمكن ان تدفع الزائر الى مزيد من الانفاق، وهذا ابو رقي صاحب احد الفنادق.
يعني المفروض من الحكومه العراقيه وبصوره خاصه يعني كالمسؤولين بكربلاء يقومون تطوير المدينه، لحد الان ماكو تطوير، كربلاء ماكو تطوير، يعني شوف شوارعها الان بدون تبليط، ماكو اماكن مثل راحه للزائر، يعني فقط فندق الامام الحسين الامام العباس عليه السلام فقط زياره، هذه ما جاي استراحه للزائر، يعني لو يصير مكان اوسع وانظف وارتب ممكن يجي زياده زوار، مو بس ايران، السعوديه وبحرين ولبنان، فهذا السبب اللي يخلي انه
بموجب البروتوكولات الموقعة بين العراق وإيران لتنظيم تبادل الزوار يتعين على الحكومة الإيرانية دفع ما يزيد على 30 دولارا عن كل زائر كبدل خدمات الهدف منها تطوير مدينة كربلاء وغيرها من المدن المقدسة. ولكن خلال العام الماضي امتنعت الحكومة الإيرانية عن دفع هذا المبلغ بحجة رداءة الخدمات المقدمة للزوار في المدن التي يقصدونها، وقد بادر رئيس الوزراء العراقي لإسقاط المبالغ المتراكمة خلال العام، كما يشير عبد الحسن الفراتي رئيس لجنة السياحة الدينية في كربلاء.
الأمانة رئيس وزراء وسيد رئيس وزراء كأنه أبلغ الحكومة الإيرانية إلغاء استقطاع المبالغ المستفادة من الزوار الإيرانيين من بعد السنة، رغم وجود اتفاق مبرم ما بين الطرفين، وهذا الآن يعتبر يعني احنا الآن خاطبنا بغداد ونقول بالتالي بأي موجب قانوني أن تطفئ الأموال المستحقة على الطرف الإيراني للعراق بدون موجبية قانونية أو سند قانوني. هذا فالآن احنا في مكاتبات مع الحكومة المركزية العراقية، ونرجو أن يتعاونوا ويانا، لأنه حوالي 13 مليار دينار عراقي. إحنا نطالب الحكومة الإيرانية توزع هذه لكل محافظة، لكل محافظتي النجف وكربلاء والمحافظات التي يمر فيها الزائراني.
يعاني قطاع السياحة في كربلاء من تدهور واضح لنقص الخدمات في المدينة، ولأن الاستثمارات في هذا القطاع محدودة جدا، وتقتصر حركة الزائر في كربلاء على زيارة العتبات المقدسة والفندق الذي يقيم فيه، بينما لا يأخذ السوق حيزا أكبر من اهتمامه، ولا توجد أماكن أخرى تستهويه ويمكن أن تدفعه إلى إنفاق أكبر. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية سيكون لمدينة كركوك طابع بريدي خاص بها، يبرز الواقع الاجتماعي والحضاري والتكوين القومي للمدينة وأهم المواقع الأثرية، وذلك بعد أن صادق مجلس محافظة كركوك على مقترح خاص بإصدار طابع بريدي، ودعا المجلس فناني المحافظة إلى تقديم نماذج لثلاث طوابع بريدية بحسب ما أكده لإذاعة العراق الحر جواد الجنابي عضو مجلس المحافظة. كما كانت لأهالي المدينة آراء مختلفة حول الرموز التي يجب أن يحويها الطابع البريدي. تابعها لنا مصطفى محمود.
صادق مجلس محافظة كركوك على مقترح إصدار أول طابع بريدي يمثل المحافظة، بحيث يشير هذا الطابع للواقع الحضاري والاجتماعي للمدينة، بالإضافة إلى التكوين القومي المتعدد في كركوك. جواد الجنابي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والدينية في مجلس المحافظة أشار في لقاء بإذاعة العراق الحر:
مجلس المحافظة صادق على هذا المقترح حول إصدار أول طابع بريدي لمحافظة كركوك يمثل الواقع الاجتماعي والحضاري والتكوين القومي في هذه المحافظة، ويبرز المعالم الحضارية والتاريخية لها، بحيث أن يتم تقديم نموذج مجلس محافظة كركوك، نموذج أولي على طابع بريد كركوك، وكذلك تم بالاتفاق توجيه إعلان إلى الفنانين في المحافظة لتقديم نماذج عن ثلاث طوابع يتم تقديمها، ويتم اختيار هذه النماذج على أن تقدم وتبرز الواقع الحضاري والتاريخي والقومي في محافظة كركوك. فكان هذا الاتفاق، وسوف يتم رفع نموذج عن مجلس محافظة كركوك اللي يمثل قلعة كركوك والنار الأزلية، يتم رفعه إلى بغداد، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات يعني حول إصدار هذا الطابع البريدي بأقصى سرعة.
وحول أهمية الطابع البريدي لمحافظة كركوك أضاف الجنابي:
طبعا محافظة كركوك لن نصدر بها أي طابع بريدي منذ تأسيس الدولة العراقية، منذ إصدار أول طابع بريدي سنة 117 في العراق والحد من هذا، فهذا سوف يكون أول طابع بريدي وله أهمية يعني ما يخص التداول البريد وهذا الدولي، ويبرز معالم المحافظة من كل الجوانب السياحية والتاريخية والحضارية والثقافية.
المواطنون في كركوك تباينت آراءهم حول شكل الطابع البريدي المزمع إصداره، فمنهم من طالب أن يشير إلى أمور سياسية، في حين طالب آخرون بأن يمثل الآثار التاريخية الموجودة في كركوك.
كمواطن أرى أن الطابع يجب أن يحمل صورة لآبار النفط. أرى أن يجسد هذا الطابع ما جرى لهذه المدينة وما جرى من خلال العراق، من خلال استغلال هذه الأبراج للدمار والقتل والتطهير والإبادة الجماعية، وأن يخصص 3/4 مساحة الطابع للنتائج الكارثية، وأن يخصص الربع المتبقي منه لشيء أخضر يبعث على الأمل والحياة وإعادة الإعمار.
الآراء كثيرة، من يقول أنه يكون 3 ألوان، أو من يقول أنه يمثل عالم العراق، أو من يمثل الأثنيات. أنا أقول كل هذه الآراء صحيحة، ياريت أن يكون طابع كركوك فيه ميزة أو خاصية لكركوك، زائدا الألوان التي تلوح أو تبين اتجاهات أهل كركوك، لا أعني بالاتجاهات السياسية بل الاتجاهات الشعبية والمحلية والأثنية كركوك. ياريت أن يكون طابع كركوك كركوكية بعيدة عن الساسة.
أنا برأيي الطابع اللي يكون يبين مدينة كركوك صورة، يبين مثلا احنا عندنا آثار جميلة بكركوك من القلعة، برأيي صورة القلعة يكون.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
الليلة 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 يا مسعدنا الليلة اغضب ازعى يجيبك حبنا الليلة
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فيها اليوم الفنانة التشكيلية شذا حسن الراوي لنتعرف على تجربة الغربة في حياتها وكيف تقضي سنوات الغربة في عمان.
أشوفك وين يا مهاجر، قل بأي بلد صاير، قل بأي بلد صاير، اشوفك وين يا نهار افراقك مو سهل عندي ولا هي ازمه وتعدي
ولدت الفنانة شذى الراوي في مدينة بغداد لعائلة فنية ومحبة للثقافة والفنون، وكان لوالدها الفنان التشكيلي والخطاط المعروف حسن الراوي دورا كبيرا في تشجيعها وصقل موهبتها الفنية، حيث ظهرت هذه الموهبة في وقت مبكر.
قبل مثل ما يقولون قبل ما نضبط اللغة كنا نرسم، يعني عمري عندي رسومات الوالدة الله يحفظها ويسلمها إلي حفظت لي رسومات وأني عمري سنتين وشهرين، وكنت يعني معتزة بها ولا أزال، بس هسه بيتنا ببغداد ولا أدري صار بيها، بس عندي رسومات من ذاك العمر واعتز بها بصراحة، يعني أفتخر أنه هذا رسمي وأني هالعمر هذا، حتى لغتي يعني كاتبة مثلا ألفاظي لفظي بيتعثر لغتي يعني بذاك العمر، انه ادغم بعض الحروف وهاي نفس الصيغه اللي الفظها بتسميه لوحتي نزلت كعنوان.
حبها للرسم دفعها للدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد، حيث تتلمذت على يد كبار الفنانين منهم إسماعيل فتاح الترك وتحسين الشيخلي وكاظم حيدر، الذين ما تزال تكن لهم مشاعر التقدير، ولا تنسى فضلهم والدور الكبير الذي لعبه والدها الفنان حسن الراوي.
من العائلة الوالد طبعا هو الرسام واللي كان يشجعنا وكان يقعدنا موديلات ويرسمنا على مراحل عمرنا، يعني من الطفولة إلى الأكبر أكبر إلى يعني حد أي دائما، وإحنا هم طبعا نقتدي على خطواته وقمنا نرسم مثله، وبعدين حتى في يوم من الأيام الوالد قال لي خلاص التلميذ غلب أستاذه، فانطاني عدة الألوان مالته كلها وعلبة الزيتي والستاند والهاي باعتزازه يعني بشغلي، فحاول يشجعني بهالطريقة. من أساتذتي طبعا تأثرت هواي أساتذة إسماعيل فتاح الترك الله يرحمه، كاظم حيدر الله يرحمه، دولي من أساتذة اللي أعتبرهم يعني أسسوا شذا كرسامة يعني أو كمصممة، يعني قبل أنا كنت أعتبر نفسي أنه أنا فنانة البيت فنانة المدرسة، بس لما دخلت مجمع كل فن يعني كلهم فنانين إذا كانوا أساتذة أو طلاب وزملاء زميلات، حسيت نفسي أنه شلون أسس نفسي، يعني حسيت أنه خطواتي الأولى رسمت على يد أساتذتي.
بعد أن أكملت دراستها وتخرجت من أكاديمية الفنون الجميلة، عملت كمدرسة في معهد الفنون الجميلة في قسم الرسم حتى خروجها من العراق في أواخر التسعينات، حيث استقرت في عمان. عما أضافته سنوات الغربة تقول الفنانة شذى الراوي:
الغربة تأخذ وتنطي، يعني مثل ما يقولون، يعني مو بس أنه تأخذ ومو بس أنه تعطي، أي تجربة تمر بالإنسان ما تحطمه هي تبنيه، يعني تقوي على اللي راح يجي. بالنسبة لي أكا غربة، أنا عشت غربة قبلها، يعني عشت بلندن غربة، بس كانت غربة يعني خفيفة هاي سنة ونص لا شيء يعني لا تعتبر، بس الغربة بعمان سبحان الله، يعني كنت أصور بلد عربي وراح يكون عليه أسهل ابتعاد عن بلدي وها، بس لا اكتشفت أنه لا، يعني غربة غربة، يعني مجرد أنه طلعتي من العراق هي غربة، يعني ميزات أنه بلد عربي بلد مسلم، يعني هاي أشياء تخفف على الإنسان، بس يبقى أنه شوق بي بيته لغته، يعني هواي أمور أفتقدها طبعا، حتى هسه لو أحتك بالعراقيين، حتى العراقيين بعض الأحيان أشوف يعني الغربة أثرت عليهم، يعني ما بقوا نفس الأشخاص اللي كنت أعرفهم قبل ما نترك العراق. بعدين أنه أضافت أنه تنطينا في النوع من الجلد الآخر، حسينا بقيمة العراقي أكثر فأكثر، يعني كنا قبل نقول العراقي وندم أكثر ما نمدح بنفسنا، بس هسه بعد الغربة قمت أشوف نفسي هواي ميزات متجاه يعني متغافلة عنها، هي يعني فخر بصراحة.
تناولت مواضيع لوحاتها واقع المرأة العراقية وهمومها، وفي هذا المضمار كتب عنها الفنان منير العبيدي يقول: إن امرأة شذى الراوي واقعية، أحاطت نفسها بسياج الحذر والتحفظ الملازم لها كظلها في حلها وترحالها، لكن الفنانة الراوي تعترف أن الغربة منحتها حرية أوسع في التعبير عن الموضوعات التي أصبحت تتناولها بجرأة أكبر.
كأنما ابتديت بداية جديدة، كأنما نسيت إنسانة اللي كانت عايشة بالعراق شذا القديمة، نسيتها كأنما ولازم أبدي من جد وجديد، ما حد يعرف شذا منه هي، في حين يعني هاي فرصة لي أنه أقدر أبتدي من جد وجديد، ألغي ما سبق من حياتي وأبتدي بداية جديدة، كأنما أراجع بها اللي الأخطاء، أتلاف الأخطاء اللي وقعت بها سابقا، كانوا يعرفون عني شذا ترسم وجوه شذا مدريها، هسه لا طلعت يعني أو ملصقات بوسترات وديزاينرز وهالشغلة، هسه لا صرت أشوف نفسي أنه أنا حرة، يعني ناس ما يعرفون يعرفوني لأول مرة، خلي يعرفوني بالصيغة اللي أنا يعجبني أن يعرفوني. أفضل أنه أكون يعني أي تجربة أمر بها حاول أنه أكتشف من خلالها الجانب الإيجابي، وإلا تحطمني يعني إذا أنا أستسلم لأنه أن اكتشفت أنه بس السلبيات بها رح تتغلب علي ورح أنتهي، فأحسن شيء أنه أحاول أن ألاقي النقاط الإيجابية بالموضوع حتى أقدر أنه أهضمها وأتجاوزها كخطوة وأبتدي خطوة أخرى.
درست مادة الرسم في العديد من المعاهد والقاعات الفنية الأردنية، وعلى الرغم من سعادتها في العمل كمدرسة للمادة التي تحبها وتعشقها، لأنها ترى بأن هناك فرقا بين التدريس في العراق وفي الأردن.
والله التدريس بالعراق شيء صح، أنا بصراحة أعتز به بصراحة، لأنه أنا يعني بصراحة خرجت طلاب وطالبات إلى حد الآن أنا أفتخر بهم، وأعتز بأنه أنا كنت مدرستهم، وأعتز أنه أنا كنت في مرحلة ساهمت في بناء بعض من شخصيتهم، لكن هنا أنا بأمان حلو التدريس، وتدريس بكل مراحل حلو، بفد كم هائل من العطاء يعني أعتز به، بس بالنسبة للتدريس بالعراق يختلف، لأنه المسألة أولا كنت أدرس مع فنون جميلة، ومع فنون جميلة يعني طلاب بعمر معين، يعني عمر أنه يعني واعين ومدركين وجايين إلى الفن في نوع من الرغبة، في نوع من يعني التزام، اللي درستهم هنا أشعر يعني أنه ماخذين الفن كهواية، يعني مو ذاك الالتزام يعني خلينا نقول.
الهموم العراقية والأحداث التي يشهدها العراق تلقي بظلالها على لوحات الفنانة شذا الراوي التي أقامت العديد من المعارض الشخصية في عمان.
مو كل الأعمال الفنية يعني أظهرها يعني للناس، يعني في لوحات أتفق بها نفسي، بس اللوحات اللي ظهرت على يعني من مشاعري بالنسبة للعراق أحاول دائما أنطيها المشاعر المايلد يعني الخفيفة، لأنه ما حد يقدر يستقبل هلقة خضم هائل من المشاعر اللي تتملكها للفنان بالذات العراقي اللي في الغربة، فأحاول أنه أخفف شون أزوق مأساة، لأن لوحتي دائما أنا أعتبرها هي متنفس لمشاعري، فلما تكون بهالثقل من المشاعر ما بسهولة البشر يستسيغها، خصوصا إنسان مثلا ما مر بمشاعري أو جزء منها ويجي يتعامل ويا لوحة هالقد مشاعرها كثيفة يعني يختنق يعني، فأحسن شيء أن واحد يحاول إما سبريدت يعني أوزعها على عدة لوحات، وإما أنه أحاول أقلل الجدية اللي بها حتى تكون شوية متقبلة أكثر.
كانت لها مشاركات في معارض تشكيلية أقيمت داخل العراق وخارجه، كان آخرها معرض أقيم في السويد لمجموعة من الفنانين التشكيليين العراقيين.
معرض عن العراق صار في أكبر متاحف بالسويد، وبصراحة هي كانت جالية عراقية، وحاولوا أن يسوون معرض للفنانين العراقيين في السويد، وعلى أساس أن يأخذوا مجموعة أعمال فنية من كل اللي متواجدين سواء بالأردن أو بالسويد أو بأي بلد، المهم كلها تنتج معنا فكرة حب العراق ونريد أنه يرجع العراق كما كان بل وأفضل مما كان، ويعني مشاعر فنان يريد يقولها للعالم من خلال اللوحة. كان مفترض انه يقام ايضا همنا يعني يتجول باوروبا، فاحتمال انه هسه اما الدنمارك او هولندا حسب مفتهمت انه ينتقل المعرض، فاني شاركت بلوحتين.
تعمل تعمل الفنانة شذى الراوي حاليا على إنجاز مشروع الهدف منه إدخال الفن في الحياة اليومية. عن هذا المشروع وطموحاتها وأحلامها المستقبلية تقول الفنانة شذى الراوي:
طموحاتي هواية بصراحة، وأنا يعني عندي فد مشروع جدا جميل وجدا معتزة به، وكنت أتمنى أقدر أسويه بالعراق، بس أخلي أبديها كلها بلاد عربية أخواننا. يعني هو مشروع عن الفن الوظيفي، وأنا بديت به بالعراق، كنت مسوية مشغلي يعني باسم الفن الوظيفي، وكنت ناوي أبدي النواة الأولى إله، بس سبحان الله الظروف ما ساعدتني. صراحة عندي هو مشروع جدا جميل يعتمد على الفن وكيفية إنه إدخاله أو إقحامه بالحياة اليومية للناس، يعني من خلال يعني كتصميم أو من ضمنها الانتيرير ومن ضمنها قول الفاشن وكل الأمور هاي. يعني هو الفن وكيفية استخدامه في الحياة اليومية. بكل بلد إلى ميزته، كل بلد إلى مواصفات فولكلورة نقدر نعتمد عليها، تراثيات نقدر نعتمد عليها، إضافة إلى محاولة التطوير اللي أو التحديث لها. يعني معهد أنه يدرب الطالب وبنفس الوقت يبدي ينتج من خلال سنين الدراسة اللي يدرسها، كتابة الخطوات الأولى مالته الفلسفة theoretically يعني النظري، وحاولت انه اثبت بعض المواضيع المنهجية والخطة مالت الدراسة وشنو الاسلوب اللي نتعاطى به ويا الطلاب ويا الاساتذة، بحيث يكون انتاج ودراسة في آن واحد وبيع وشراء، يعني يزود نفسه بنفسه هذا المشروع المفروض.
استمعنا وإياكم مستمعين الأكارم إلى الفنانة التشكيلية شذى الراوي، وقد حدثتنا عن تجربتها في الغربة وبداياتها الفنية وسنوات الدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة، وتأثير الأوضاع التي يمر بها العراق على فنها، وتحدثت عن سنوات الغربة التي تقضيها منذ 10 سنوات في العاصمة الأردنية عمان، وعن أحلامها المستقبلية. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم من جديد، تقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج ديار بامر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.